باب شروط الطواف والسعي.
الشروط الخاصة لطواف الإفاضة ثمانية: دخول وقته، وستر العورة، واجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث، وتكميل سبعة أشواط، وجعل البيت عن يساره، والمشي مع القدرة، والموالاة فيستأنفه لحدث وقطع طويل، وإن كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، صلى وبنى من الحجر الأسود. وشرط لكل عبادة إسلام ونية وعقل. الشروط الخاصة للسعي خمسة: الموالاة، والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل سبعة أشواط، واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
بعد أن بين الأركان والشروط فيما يتعلق بالحج والعمرة، أراد أن ينبه على ما يتعلق بالأركان أو الشروط الخاصة بالطواف، لأنه أهم أو من أهم ما يتعلق بهذه الأركان أو بهذه الأركان السابقة، فهنا قد يكون له شروط معينة وقد يكون بها أركان، فالإخلال بالأركان يعني كأن الطواف لم يحصل، الإخلال بالشروط يفقدها ويفقدها الصحة. فهنا فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالطواف ذكر بأن الشروط الخاصة بها ثمانية، هذه خاصة بالطواف، وختم بعد ذلك مذكرا بما يتعلق بالشروط العامة، وهذه قد مرت الإشارة إليها في الطهارة، وهي أن الإسلام والنية والعقل هذه من شروطها، وهي شروط لكل عبادة، بل شرط كذلك للطهارة. فهنا في تخصيص الشروط المتعلقة بالطواف قال: هذه الشروط ثمانية، أحدها دخول وقته، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوقت قد دخل، وهذا قد مضت الإشارة إليه عرضا سابقا، وهو أنه يبتدي وقت الطواف أي طواف الزيارة من متى؟ من نصف ليلة النحر، هذا هو الوقت. معنى ذلك أن الإنسان يقول أنا أريد قبل ذلك أن أطوف، يقال هذا قبل الوقت فلا يصح الطواف. إنسان يقول أنا أتيت مكة والآن الحمد لله كما يقال ليس هناك زحام، إذن سأطوف للعمرة ثم أطوف للإفاضة وأسعى للحج، يقال ليس لك ذلك، إذن لابد أن يكون بعد دخول وقته. وستر العورة، فلابد أن يكون ساترا لعورته، لأن الطهارة كالصلاة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من جهة ستر العورة، وهذا قد مضى تقريره في باب الصلاة وبيان حده، أي ستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة. وهنا أيضا فيما يتعلق بماذا؟ بستر العورة في الطواف مثله. قال: واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث. والأمر في هذا كالأمر بالصلاة سواء بسواء، بمعنى الطهارة من الحدث أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون أيضا طاهرا من النجاسة في بدنه وثوبه، فلا يكون معه نجاسة إلا إن كان الشيء الذي قد يعفى عنه على ما مضت الإشارة إليه، إذن لابد أن يكون متطهرا في بدنه وفي ثوبه وساترا لعورته. أيضا من الشروط تكميل سبعة أشواط، فلابد أن تكون الأشواط سبعة، فلو اقتصر، هنا قال تكميلها بمعنى أن تكون كاملة، فلو كان اقتصر على بعضها أو نقص من بعضها بمعنى لم يبدأ، وهنا الذي أنا نبهت عليه ابتداء، وهو أن يكون ابتداؤه بجميع بدنه محاذيا للحجر الأسود، فلو كان دون ذلك بمعنى بعد الحجر الأسود هذا لا يعد له ولا يعد مكملا، أو أيضا في خروجه بعد السابع خرج دون ذلك فهنا لم يكمل السبعة الأشواط، إذا لابد أن تكون الأشواط كاملة وهي سبعة أشواط، وكل شوط يعتبر من الحجر إلى الحجر. قال: وجعل البيت عن يسار، أيضا من التكميل ما يتعلق بمن دخل من داخل الحجر، لو ظن البعض بأن الكعبة التي يجب طواف بها هو هذا البناء، وأن ما يعرف بحجر إسماعيل أو الحجر الذي هو أشبه بالهلال، قال هذا ليس بلازم، وظنه ليس من الكعبة فدخل من جهة وخرج من جهة، فهذا لم يكمل، إذن لابد أن يكون الطواف كاملا. منه أيضا كما يقولون أحيانا ما يسمى بالشادروان، وهو الجدار المائي الذي بجوار الكعبة، فهذا ينبغي الاحتياط، وأن يكون الطواف ليس عليه، يعني إنسان إذا زحم فصعد على هذا الشادروان يعتبر ليس مكملا، فلابد أن يكون من خارج البيت وعد الشادروان منه. فعلى كل حال ينبغي للإنسان إذا اضطر للصعود عليه لشدة الزحام ألا يخطو أي خطوة أو أن يرجع القهقرى حتى يكون طوافه بالبيت كاملا، فهذا من شرط التكميل. قال: وجعل البيت عن يساره، بمعنى أن يجعل البيت عن يساره، وكما وضحنا أن يطوف على عكس ما يسمى بعقارب الساعة، فلو عكس ذلك وقال أريد أن يجعل البيت عن يميني فكان ذلك الطواف غير صحيح لأنه أخل بشرطه. قال: والمشي مع القدرة، إذا من شرط الطواف أن يمشي على قدميه إن كان مستطيعا قادرا على ذلك، بمعنى أنه ليس ذلك من السنة أو الأدب أو ما شابه ذلك، إنما يعد ذلك شرطا، فلو طاف مع قدرته فإن طوافه غير صحيح، لكن من كان عاجزا فإنه يطوف بعد ذلك إما محمولا أو راكبا أو نحوا من ذلك. قال: والموالاة، بمعنى أن يوالي بين الأشواط فلا يفصل بينها ولا يقطع بينها. فبعد ذلك بين بأنه لو طرأ على الإنسان حدث في أثناء الطواف فاضطر أو خرج منه هذا الخارج عن اضطرار منه أو حتى عن اختيار، لكن غالبا كما يقال يكون عن اضطرار، قال: فيستأنفه لحدث وقطع طويل. فإذا قطع قطعا طويل بمعنى الإنسان حس بالإعياء والتعب ثم مثلا إما حمل في إسعاف أو نحوه أو جعل نوع من النقاهة لكنه استمر طال ذلك، لم يكن الجلوس يسيرا، بمعنى ليس إنسان مرهق فقعد قليلا وإنما أخرج إلى الخارج، بمعنى أنه حصل فيه نوع من الإغشاء أو نحو من ذلك فأخرج به تلقى علاج أو على كل راحة واشترح طويلا، فهذا فاصل طويل. أو أيضا كان ذلك بحدث ففي أثناء طوافه سبقه الحدث، فكل ذلك يقتضي ماذا؟ بطلان هذا الطواف، فعليه عند ذلك الاستئناف، ولذلك قال يستأنفه ولم يقل يبني عليه، والاستئناف معناه الابتداء من جديد للحدث أو للقطع الطويل. إن كان هذا القطع يسيرا بمعنى استراحة يسيرة أو أرهق فأراد أن يشرب ماء أو نحو من ذلك فهذا قطع يسير، أو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أقيمت الصلاة فهنا يدخل في الصلاة معهم، أو حتى هذه الصلاة لم تكن مفروضة وإنما صلاة الجنازة فلا يقال أن الآن في عبادة فلا أشتغل في العبادة الأخرى، فله هنا أن يقطع لصلاة الجنازة، وهنا القطع يعد يسيرا وليس بفاصل طويل. لكنه هنا إن حصل هذا القطع بسبب الصلاة بسبب الاستراحة بسبب صلاة الجنازة ماذا قال؟ بنى، لا يلزمه الاستئناف، لكن البناء يكون ليس من حيث وصل وإنما من الحجر الأسود، بمعنى أنه إذا حصل القطع في أثناء الشوط فإنه لا يعتد ببعض الشوط، وإنما إذا حصل هذا القطع اليسير للصلاة أو للجنازة أو للاستراحة أو نحو من ذلك فهنا يحتاج إلى أن يبدأ شوطا جديدا فيستأنف الشوط وليس يستأنف الطواف، لأنه لا يعتد ببعض الشوط. قال: وشرط لكل عبادة، وهذا تذكرهم بما مضى حتى لا يقال بأن ذلك ليس مشروطا، إسلام ونية وعقل، بمعنى أن غير المسلم لا يصح طوافه ولا تصح عبادته، وكذلك إن كان هذا الطواف بغير نية بمعنى لم ينوي وإنما كان يبحث عن شخص أو يبحث عن إنسان مفقود أو ما شابه ذلك فهذا لا يصح طوافه، وكذلك العقل لا بد أن يكون عاقلا بمعنى غير مجنون. أما الصبي الصغير غير المميز فإنه يطاف عنه وتكون النية من وليه على ما مضى الإشارة إليه. هذا فيما يتعلق بالطواف. جاء الانتقال بعد ذلك إلى ما يتعلق بالسعي، وبين بأن الشروط الخاصة بالسعي خمسة. قال: الموالاة، والمراد بالموالاة هنا الموالاة بين أشواط السعي وليس بين السعي والطواف، وإنما يكون في سعيه مواليا بمعنى لا يقطع، لا يطوف يسعى اليوم شوطا وبعد 4-5 ساعات يروح يذهب يستريح ويأتي مرة ثانية ويسعى الشوط الثاني أو 3 أشواط ثم اليوم الذي يليه يكمل على ذلك، وإنما يكون مواليا بين أشواط السعي. قال: كذلك المشي مع القدرة، بمعنى أن يكون ماذا؟ ماشيا في سعيه، ولكن أيضا شرط ذلك أن يكون قادرا مستطيعا، فإن كان غير قادر غير مستطيع أو يرهقه ذلك شديدا فإنه يحمل يكون راكبا أو محمولا. وكونه كذلك أي هذا السعي بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، بمعنى أن يكون هذا السعي إما بعد طواف على ما مضت الإشارة إليه طواف عمرة وهو يكون طواف ركن، أو أن يكون مشروعا مسنونا وهو طواف ماذا؟ طواف القدوم بالنسبة للقارن أو المفرد. ومعنى ذلك أن الطواف الآخر غير طواف القدوم وغير طواف العمرة هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ مشروع، لكنه ليس من طواف النسك فلا يسعى بعده، وهذا مضت الإشارة إليه، بمعنى أن إنسانا معتمرا فطاف وسعى فقال أريد أن أسعى سعي الحج فأقدمه كالمفرد والقارن، إذن أطوف طواف نفل ثم أسعى بعده، فيقال لا، لا يصح ذلك. فهذا هو المراد، أن يكون هذا السعي لا بد أن يكون بعد طواف. الذي أيضا قد ينبه عليه هنا أن الطواف يشرع في كل أوان وفي كل حين، وهذا سبقت الإشارة إليه حتى في أوقات النهي، وأنه من طاف في وقت النهي له أن يصلي في وقت النهي، فهذا مما يستثنى. إنما الذي ينبه عليه هنا آخرا هو ما يتعلق بالسعي، وهو أنه لا يتنفل بالسعي، إنما يكون السعي للنسك إما لعمرة أو لحج. أما إنسان يقول كما أنا أطوف متطوعا، وهذا أحيانا نراه من بعض الناس يريد أن يسعى متطوعا، فالسعي هنا لا تنفل فيه، إنما يكون السعي للنسك. قال وتكميل سبعة أشواط، إذن لابد في السعي كذلك أن يكمل سبعة أشواط، بمعنى أن يكون كاملا من الصفا إلى المروة. وهنا حتى يتأكد من ذلك إما أن يرقى بعضه، أو السنة على ما وضعت الإشارة إليه أن يرقى إليه، بمعنى أن لا يكون دونه قبله، وإنما لابد أن يبلغ إلى الصفا ويبلغ أيضا كذلك إلى المروة حتى يتحقق الإكمال. قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة، فلا بد أن يستوعبه لا ينقص منه شيئا. قال وإن بدأ بالمروة، والأصل أن يبدأ بالصفا، لم يعتد بذلك الشوط، بمعنى إنسان قال الصفا والمروة ويرى الناس يذهبون من هنا ويعودون من هنا، وهذا جبل وذاك جبل، إذن بدل أن يبدأ من الصفا بدأ بالمروة، فهذا الشوط الأول لا يعتد به، إنما يعتد بالشوط الذي يليه، معنى ذلك أنه إذا طاف يقال له زد شوطا آخر حتى تكمل الأشواط السبعة.
باب الفوات والإحصار.
من فاته الوقوف فاته الحج، فيتحلل بعمرة ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
إذا كان بعد الفراغ من بيان الحج والعمرة هل يفوت ذلك، أو إذا منع الإنسان فلم يتيسر له الوصول إلى البيت الحرام، أو أحيانا إلى عرفة، معنى أن يصد بعدو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صد يوم الحديبية فمنع من دخول الحرم وقد جاء محرما، فماذا يكون الحال في هذه الحال؟ أو إنسان تأخر وخرج على اعتبار أنه سيدرك سابقا في المواصلات، لعله خرج الثامنة أو السابعة أو نحو من ذلك، فتعطلت أو انقطعت به وسيلة المواصلات في هذا الوقت، ثم لم يصل عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، أو ضل في الطريق أنا في صحراء ونحوها فلم يصل عرفة إلا بعد ذلك، فهذا هو الفوات، فاته الحج، لم يدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، ماذا يكون الحال بالنسبة له؟ ومثله المصدود أو المحبوس الممنوع من الوصول إلى الحرم. فقال من فاته الوقوف فاته الحج، الذي لم يأتي إلى عرفة ولم يقف فيها ما بين الفجرين، فجر يوم عرفة الذي هو فجر التاسع إلى فجر العاشر الذي هو فجر يوم النحر، وإنما كان وقوفه إما قبل ذلك أو بعد ذلك، لم يأتي في هذا المكان وهو عرفة من الفجرين، فإنه عند ذلك يفوته الحج، لا يمكنه أن يدركه، ماذا يفعل؟ هل يظل على إحرامه إلى العام المقبل؟ قالوا له ذلك، له أن يجلس وأن يظل في إحرامه، لأنه هنا الآن هو أحرم بالحج ولم يتيسر له فعل ذلك، ووقت عرفة زمن عرفة يوم محدد يفوته الحج بفواته، فله أن يظل على إحرامه إلى العام المقبل ثم يقضيه، لكن كوني أن هذا يكون فيه نوع من المشقة، قالوا ماذا؟ يتحلل بعمرة، والمراد بالعمرة هنا بمعنى أنه يطوف ويسعى ويقصر. ومع هذا لأنه حصل منه نوع من التقصير في ذلك قالوا يهدي. هذه العمرة في الواقع لا تغني ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. على ما مضى معنا أن الواجب على الإنسان في عمره حج واحد وعمرة واحدة، فهنا الإنسان لو جاء وفاته الحج ثم طاف وسعى وتحلل، الذي قلنا هو تحلل بالعمرة أي بأفعال العمرة الذي هو الطواف والسعي والتقصير، وزاد هنا أيضا التحلل بهدي. هذه وإن وصفت بأنها عمرة لكنها عمرة تحلل، أي عمرة ليتحلل ليخرج من إحرامه إلى الحل، فهي لا تجزئ عن عمرة الإسلام. فإذا أراد أن يعتمر عمرة الإسلام فعليه بعد ذلك أن يأتي بعمرة أخرى، بمعنى أن يخرج إلى الحل وهو في مكة فيحرم من الحل بعمرة ثم يطوف ويسعى، فهذه تجزئ عن عمرة الإسلام. قيد هذا وهو أن يكون تحلله بهذا وأن لا يتحلل إلا بهدي، قال إن لم يكن اشترط، فهذه من فوائد الاشتراط، بمعنى الذي قلناه سابقا في الاشتراط عند الإحرام أن يقول ومحلي حيث حبستني، فهنا حبس لا يستطيع الإكمال لأن الحج قد فات، فلو كان له ذلك أي اشترط له أن يخرج من إحرامه دون أن يتحلل بهذا التحلل لأنه قد اشترط وقد فاته الحج، فهنا يعتبر بأن له أن يتحلل ويخرج من إحرامه ولا يلزمه بهذا أن يهدي يذبح هديا. هذا الفوات. بعد ذلك تكلم عن الإحصار وهو المنع، قال ومن منع البيت أي الوصول إلى البيت المحرم وهي الكعبة المحرمة، قال أهدى ثم حل، وهو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، سواء كان هذا في حج أو في عمرة، لو نسأل الله السلامة سيطر على هذا المكان أعداء أو حتى في الطريق الذي كان مسلكا إليه حتى وإن لم يكن على نفس الحرم في ذاته لكن أصبح حائلا وليس له طريق آخر يمكن أن يصل إلى الحرم إلا من هذا الطريق، وهنا صد من جهة الأعداء أو اللصوص أو قطاع الطريق، على كل حال منع، فهنا في هذه الحال يتحلل، هذا هو المحصر وهذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وهنا يتحلل بمعنى يذبح هديه ويقصر فيخرج من إحرامه، هذا هو المحصر أو المنع. إن لم يكن معه هدي ماذا يفعل؟ قال قام 10 أيام، يعني يصوم 10 أيام ثم يتحلل، معنى أن عدم الدم هنا مثل عدم هدي التمتع والقران، بمعنى ليس كدم الفدية، دم الفدية مر معنا بأنه من حصلت له فدية الأذى، إنه مخير بين 3 أمور، إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، إذا كان في مقابل الشاة أو نظيرها 3 أيام فقط من الصيام. أما هدي التمتع والقران الذي لا يستطيع مر معنا بأن 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذن هي 10 أيام، فهنا كذلك الهدي للتحلل أي تحلل المحصر، إن ذبح هديا كان معه هدي فالحمد لله وبها ونعمت، فإن لم يكن معه قام 10 أيام. قال ومن صد عن عرفة، معنى تمكن من الوصول إلى البيت لكن كان المانع من عرفة، وعرفة كما مر معنا أن وقتها محدد من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، لم يستطع الوصول وكان هناك من اعترض طريقه من الأعداء، فحال بين وصول هؤلاء الحجاج أو بعضهم ووصول هذا المكان، هذا يقول الحال قال تحلل بعمرة ولا دم. إذن فرق بين من فاته الحج فاته من نفسه الوصول إلى عرفة، وبين من كان مستطيعا للوصول إليها لكن الحائل كان من غيره والصد كان من غيره والمنع كان من غيره، فالسابق الذي كان منه نوع من التفريط فاته الحج قلنا بأنه يتحلل بعمرة ويهدي، أما هنا الذي منع من الوصول إلى عرفة فإنه يتحلل بعمرة وليس عليه دم. هذا كله إذا كان الحصر بسبب عدو، فإن كان الحصر بسبب مرض، والآن مع حوادث السيارات نسأل الله السلامة أصبح كثيرا، حافلة باص ونحو من ذلك، فحصل تكسر، حصل بعض الإصابات الخطيرة فجلس الناس في المستشفيات، هذا الذي يحصل بسبب المرض أو بسبب ذهاب النفقة، بمعنى كان يكتري ثم سرق أو فقد هذه النفقة بسبب من الأسباب فلم يجد من يحمله أو يواصل حمله إلى أداء المناسك، فماذا يكون الحال؟ ليس الآن الصد بسبب العدو وإنما بسبب من مرض أو بفقد النفقة. قال: بقي محرما إن لم يكن اشترط. وهنا تأتي أهمية الاشتراط، بمعنى يظل هذا المصاب في إحرامه حتى وإن ظل أشهرا يبقى محرما، لأن هنا الآن حصول الحرم ليس ممنوعا من جهة عدو وإنما بسبب هذا المرض، فيبقى الكسير ونحوه يبقى على ما هو عليه في إحرامه في المستشفى إلى أن ينتهي أو يستطيع الوصول إلى البيت الحرام، ثم بعد ذلك إن كان هذا بنسك الحج فإنه يتحلل على ما مضت الإشارة إليه بالعمرة السابقة الواضحة. أما إن اشترط، والاشتراط قلنا بأنه عند الإحرام يشترط بأن محله حيث حبسه، إن حبسني حابس فمحلي أي مكان إحلالي حيث حبستني، أي إذا حبست ومنعت سواء كان بعدو أو بمرض فإنه يتحلل في ذلك المكان، أي يخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء أو لا يلزمه أيضا دم، وله أن يخرج من إحرامه.
باب أحكام الأضحية والهدي.
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، والهدي على المتمتع والقارن والنادر واجب وعلى غيرهم سنة، والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثانية التشريق، إلى آخر ثانية التشريق، فإن فات قضى الواجب بالنذر أو بقوله هذه أضحية أو هدي لا بالنية، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين، وبقر 2 سنين، ومعز 1 سنة، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة عن 7، ولا تجزئ بينة عور أو عرج أو مرض أو هزال، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر.
بعد أن انتهى ما يتعلق بالحج ونحوه، كان الحديث والمضي عن الهدي، هدي التمتع والقران مضى عرضا، وفيما يتعلق أيضا بالفوات والإحصار عليه هدي، فكانت مناسبة أن يأتي بذكر الهدي، والأضحية أيضا مناسبتها بينة، لأن وقت الهدي والأضحية وقت واحد، فهما يتفقان في الزمن ويختلفان في المكان، فوقت الهدي ووقت الأضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وما بعده من أيام التشريق، وما بعده على المذهب إنما يومان بعد العيد، أيام التشريق التي هي وقت الذبح من أيام التشريق يومان بعد يوم العيد وليست 3، فهذا هي وقت الذبح للهدي والأضحية على المذهب. الفرق بينهما كما قلت هو أن الأضحية تكون في كل مكان، وكون الذبح بمناسبة العيد بهذا العيد فإنه تذبح، وما ذبح عند ذلك في هذا الزمن في وقته على ما سيأتي تحديده فإنه يكون عيد أضحية. الهدي هو ما خص به، ولذلك يقال بأن كل ما ذبح في مكة يكون هديا، وهذا الهدي سيأتي تفصيله ولمن يكون، وقد يكون منه واجب وقد يكون منه سنة. بين بأن هذه الهدايا التي تهدى إلى الحرم وأهلها أو الضحايا بأنها أفضلها أن تكون من الإبل ثم من البقر ثم من الغنم، بمعنى أن يهدي الإنسان إبلا أو بقرة أو أن يهدي شاة فالأفضل، بمعنى أن يكون وليس السبع هنا، وإنما يهدي بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو يضحي بإبل أو يضحي ببقرة خير وأفضل من أن يذبح شاة واحدة، لكن السبع يجزئه السبع من البجنة أو من البقرة، بمعنى أن يشترك سبعة فيشترك في بقرة واحدة فيهدوها أو يضحوا بها، أو كذلك في البجنة من الجمل يشترك سبعة إما في الأضحية أو في الهدي فهذا يجزي، فتكون في هذه الحال الشاة الواحدة أفضل من السبع. إذن يكون أو تكون البجنة من الجمل أو من البقرة تكون إذا كانت مستقلة يذبحها الإنسان عن نفسه أو يهديها أفضل من الشاة، والبدنة أو الإبل أفضل من البقر. ثم لما بيّن بأن هذه أنواعها بيّن بأن هذا الهدي قد يكون واجبا، وقال والهدي على المتمتع والقارن والناذر واجب، بمعنى من أحرم وكان إحرامه بالتمتع أو أحرم وهو قارن في إحرامه أي جمع بين الحج والعمرة فإن الهدي عليهما واجب، وكذلك من نذر أي قال لله علي أن يهدي إلى الحرم هديا أو بدنة أو بقرة، إذن هذا هو النذر فيكون بعد ذلك يصبح النذر عليه وفاؤه واجب. ما عدا ذلك قال وعلى غيرهم سنة أي على غير هؤلاء وهو المتمتع والقاري والناذر سنة، ومعنى ذلك أن المفرد الذي يحج مفردا له أن يهدي وهديه يكون سنة، بل المحل الذي يكون في بلده له أن يهدي وأن يرسل بهديه وهو في مكان إقامته، بمعنى إنسان لعله في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب وكان من بلده من يذهب إلى مكة ويقول له اهدي عني في مكة شاة بعيرا بقرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه وهو مقيم في المدينة. إذن الهدي لا يلزم منه أن يكون الإنسان محرما، ولا يلزم أيضا أن يكون واجبا عليه وأن يكون هو قد أحرم بحج تمتع أو بقران، بل المفرد له أن يهدي وأن يذبح بمكة فيكون هديه في هذه الحال سنة وليس بواجب. قال والأضحية وهي التي تكون كما قلنا بأنها في خارج الحرم ويذبحها الناس في أقاليمهم وفي بلدانهم على اتساعها، ويكون ذلك يوم العيد وما بعده من يومين وهما يوما التشريق، قال هذه سنة يكره تركها للقادر، بمعنى أنها سنة مؤكدة ينبغي على القادر ألا يتركها وألا يتهاون بها، وأنها هي من شعائر الله ينبغي أن يحرص عليها، لأنها نعمة أن يكون بهذه الإراقة بمجرد إراقة الدم أن ينال على ذلك الأجر والمثوبة، ثم له بعد ذلك أن يتوسع هو وأهله بأكل لحمها. لما بين فضلها وأجرها أراد أن يبين هنا فيما يتعلق بوقت الذبح، متى يكون الذبح للهدايا والضحايا؟ قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، بمعنى أن الذبح هنا ينبغي أن يعلم ليس كالرمي وليس كالطواف الذي سبقت الإشارة إليه، مضى في الحج وصفته بأن رمي جمرة العقبة وأن طواف الإفاضة يبدأ من متى؟ من بعد منتصف ليلة النحر، بشرط أن يكون قد وقف قبل ذلك، لكن من فعل ذلك بمعنى وقف ثم بات بالمزدلفة فدفع قبل منتصف الليل فرمى قبل الفجر ليس له أن ينحر هديه هناك أي في هذا الوقت، وإنما يكون الذبح بعد ذلك، بمعنى أن الذبح ليس كالرمي وليس كالطواف، فلا بد من تأخيره إلى أن يكون بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد إن لم تصلى، وهي لا شك أنها في منى لا صلاة للعيد. وكذلك في القرى إذا كانت أضاحي، لا بعض القرى لا تصلى على ما مضت الإشارة إليه في صلاة العيد، فهنا إن لم يصلوا صلاة العيد ينظرون قدرها عند غيرهم، متى مقدار الصلاة؟ هذا وقت الصلاة، هذا مقدار انتهائها، إذن فعند ذلك يشرع الوقت. ومعنى ذلك أن من ذبحها قبل صلاة العيد تكون شاته شاة لحم وليست هديا وليست أضحية. قال إلى آخر ثاني التشريق، وهذا ما أوضحته، وهو أن الذبح بعد يوم العيد، ويوم العيد يسمى يوم النحر ليس من أيام التشريق، وأيام التشريق سميت بذلك لأنه يشرق اللحم، بمعنى أنه يشرح ويشقق حتى يجفف وينثر عليه الملح سابقا، لأنه ليست هناك وسائل حفظ إلا مثل ذلك، بمعنى أن يشرح ويشقق، وهذا هو التشريق، يشقق اللحم ثم يجعل عليه الملح وينشر في الشمس ونحوه حتى يجف ما به من ماء، ثم يمكن الاستفادة منه وقتا أطول. إذن يوم العيد لا يسمى يوم تشريق، وليس هو من أيام التشريق، بل يسمى يوم النحر، فأيام التشريق بعده وهي ثلاثة. فهنا الذي يذبح فيهما فقط اليومان، يعني بمعنى الحادي عشر والثاني عشر، بمعنى أنه ينتهي بغروب الشمس من الثاني عشر، فهذا كله وقت للنحر والذبح، بمعنى أنها ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده، وهذا الذبح يكون ليلا ونهارا وينتهي بغروب الشمس من ثاني أيام التشريق الذي هو الثاني عشر من شهر ذي الحجة. قال: فإن فات لم يتيسر له الذبح في هذا الوقت وهذه المدة وهي ثلاثة أيام، قال ماذا؟ قضى الواجب بالنذر، أو بقوله هذه أضحية أو هدي لا بالنية، بمعنى من فاته لم يستطع فاته الذبح في هذه المدة المحددة، إذا كان هذا الهدي هذه الأضحية تطوعا لا يلزمه ماذا؟ قضاؤها. لماذا؟ لأنها سنة فات وقتها، على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى أن هذه عبادة لها وقت محدد، وكون هذا يتطوع به سنة له، بمعنى كما قلنا المفرد أو غيره، أو إنسان يضحي أراد أن يضحي أو نحو من ذلك، فهنا كون لم يذبح في الزمن المحدد فهذه سنة قد فات وقتها فلا يلزمه بعد ذلك. لكن لو كان هذا الهدي أو كانت هذه الأضحية واجبة، والواجب قد يكون بالنذر، قد يقول الله علي أن أذبح هذا العام أو أن أضحي هذا العام بكبش أو ببدنة، أصبح نذر، فهذا واجب عليه، أو كما قلنا بالنسبة للمتمتع أو القارن، بمعنى كان عنده وأوصى، وهذا قد يحصل، بل لعله حصل هذا العام من سألني عن ذلك، وهو أن إنسان حجاج كلفه قومه وأصحابه بأن يشتري ودفعوا له، لكن حصله بينه وبين بائع الغنم شيئا من المخالفة ونحو من ذلك، فاتت أيام النحر وهو لم يذبح، فهل هذا يفوت؟ لا يفوت، بل يلزمه بعد ذلك. ولكن إذا كان إنسان لا يملك، على ما مضت الإشارة إليه، لا يستطيع أن يهدي، بمعنى أنه فقد نفقته أو أصبح بعد ذلك، قلنا بأنه يلزمه أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. لكن كونه كان مستطيعا لكنه وكل إنسان أو ما حنوى من ذلك أو ما شابه ذلك من الأمور فحصل نوع من التفريط، فهنا يلزمه أن يذبح حتى ولو بعد ذلك، لأن هذا الهدي يعد واجبا على ما سبقت الإشارة إليه. إذن إذا كان الهدي أو الأضحية واجبات فإنه يلزمه فعلها حتى ولو بعد الوقت وتقضى بعد ذلك، وهذا قد مضى نظيره في ماذا؟ في زكاة الفطر. فزكاة الفطر الواجب أن تكون نهاء في يوم العيد، والأولى أن تكون قبل الصلاة، وبعده يكره، وبعد يوم العيد يحرم، لكن مع ذلك يلزمه فعلها لأنه فرط في ذلك. هنا بعد أن بين بأن هذا الهدي وهذا الأضحية يجب الوفاء بهما ويجب فعلهما حتى ولو بعد وقتهما إن كان واجبين، قال ماذا؟ لا بالنية، بمعنى إنسان نوى أن يكون هذا هدي هذه أضحية مجرد النية، بمعنى لم يقل هذا الكبش أو سماه ووضع يده عليه قال هذا أضحيتي أو هذا هدي، إن لم يقل ذلك، وإنما حتى لو اشتراه مجرد الشراء ليهدي أو ليضحي ولم يعينه، يعني هذا الذي يحصل في الغالب، يعني يشتري بالنية، فهذا الشراء بالنية ليس تعيينا، فعند ذلك لو فات لا يلزمه، إنما يلزم بالتعيين بأن يقول هذا ويشير إلى هذه البهيمة من بقرة أو غيرها فيقول هذا هدي هذه أضحيتي، فعند ذلك تتعين نفسها وذاتها. ولذلك نبه على هذا بقوله لا بالنية، فلا يكفي مجرد النية حتى يكون ذلك واجبا. فلما ذكر ذلك قال: ولا يعطى جازر أجرته منها، بمعنى أن هذه الهدايا أو هذه الضحايا لا يعطى ولا يباع شيء منها مطلقا، ولا يعطى أيضا في مقابل أجرة الجازر منها، وإنما يعطى الجازر أجرته من خارجها، ومعنى ذلك أن كل أجزائها رأسها وجلدها وقرونها قضائمها ونحو من ذلك ما يمكن أن يقول منه مباشرة أو يكون لغيره. على كل حال لا يباع شيء منها مطلقا، إنما ما يستفيد منه هو يستفيد أو يتصدق به أو يهديه، بمعنى الجلد لعله إذا دبغه وجعله له شقاء لا حرج، جعله فراشا دبغه لا حرج، أهداه لغيره لا حرج، لكن لا يعطيه للجازر في مقابل أجرته أو شيئا من أجرته. لكن لو كان يعرف الجازر أو كان لا يحتاج هذا الجلد ويجد منه عناء لا يستفيد ثم يعطيه، ويكون اتفاقه على الجزارة مستقلا، ثم بعد ذلك بمعنى أنه لا يكون تكون الجلد يدفع له أجرة أو حتى تضمنا وعرفا، وإنما يكون أجرته مستقلة فيقول الجلد ليس لك، ثم بعد ذلك إذا انتهى وأعطاه أجرته فأراد أن يمضي إذا أراد أن يهديه له شيء آخر، لكن لا يكون الجلد من ضمن ما يعطى أجرة في مقابل الجزارة. قال ولا يباع جلدها، بمعنى أنه لا يباع، وإنما إما أن يهدى وإما أن يستفيد منه، فلا حرج أن يدبغه أو أن يجلس عليه ويجعله فراشا أو يجعله شقاء، فهذا لا حرج. قال ولا شيء منها مطلقا، بمعنى رأسا أو أقداما ونحو من ذلك، كل ذلك لا يباع بل ينتفع به. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما هي الشروط التي تشترط في هذه الهدايا وهذه الضحايا من جهة السن أولا، ثم من جهة الصفات والعيوب التي تكون مانعة. فقال لا يجزئ إلا جذع ضأن، فهنا في بيان السن، بمعنى أنه لا يجزئ من هذه البهائم وهي الغنم والبقر والإبل إلا جذع الضأن فقط. والغنم يعد نوعان، الضأن وهو ما يسمى الخروف أو الكبش أو نحو من ذلك، فهذا هو الضأن، في مقابله الماعز، وهذه هي الماعز نوع آخر، فهو إذا كان هذا من الغنم من الضأن فيجزئ الجذع منه وهو ما أتم 6 أشهر، وهو الجذع، فالجذع هو ما أتم 6 أشهر ولا يجزئ إلا إذا كان من الضأن فقط. أما من غير ذلك وهو من المعز أو من البقر أو من الإبل فلا يجزئ من ذلك إلا الثني، وهو ما يسمى بالمسن، فالمسن هو الثني. والمراد بالجذع هو الذي جذع أي أسقط أسنانه، بمعنى يعرف عادة هذه البهائم أعمارها بأسنانها، فالجذع هو الذي أسقط الثنايا، بمعنى السنين الذين يكون في المقدمة في الأسفل، فإذا أسقطهما فهذا هو الجذع، بمعنى جذع أسنانه. الثني هو الذي أصبحت ثناياه كاملة، وهذا يكون لمن كان من المعز يكون قد أتم سنة كاملة، إذن الجذع من الضأن 6 أشهر وهذا مجزي. أما إن كان من الغنم من المعز فلا بد أن يكون قد أتم سنة كاملة وهو الثني أو المسن. إن كان من البقر هذا ما أتم سنتين، يكون قد أتم سنتين. إن كان من الإبل فهذا الذي يكون قد أتم 5 سنوات، بمعنى دون ذلك لا يكون مجزيا. قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة عن 7، بمعنى الشاة الواحدة تجزئ عن الشخص الواحد، بمعنى عنه وعن أهل بيته، عن أهل بيته من جهة الثواب، لكن لا أن يشترك 7 جيران أو 7، الآن يأتون مثلا الطلاب مثلا 7 زملاء أو نحو من ذلك، يقول نحن يكفينا شاة واحدة نذبحها فنكتفي بها، لا، إنما كانت الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته فهو ذبيحة عنه. أما إن كانت من البدنة من الإبل أو من البقر فإن هذه البدنة تجزئ عن 7، بمعنى أهل 7 بيوت يمكن أن يشتركوا حتى ولو كان الرجل عنه عن أهل بيته، فهذا عن بيت فلان وهذا عن بيت فلان، عن 7. فهنا إذا كان الإنسان سيضحي بسبع أو يكون له من الشركة في هذا سبع، فالشاة المستقلة أفضل من 7 البدنة أو البقرة، لكنها أي 7 البدنة أو البقرة مجزئة عنه وعن أهل بيته، 7 إخوة 7 زملاء 7 جيران لهم أن يشتركوا في بقرة واحدة أو في بعير واحد. قال بعد ذلك في بيان ما يتحدث من جهة العمر، الآن أراد أن يبين من جهة الصفات وأن هناك المعيبات التي لا تجزي ولا يضحى بها. قال ولا تجزي بينة عور أو عرج أو مرض أو هزال، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. فهذه العيوب إذا وجدت في هذه البهيمة من النعم فإنها لا تجزي في الأضحية، فإن كانت واجبة عليه فعليه أن يأتي بغيرها، وإن كانت سنة فهذه لا تجزي إن أتى بغيرها، وإلا فإن هذه لا تجزي في الضحايا. وهنا قال بينة العور بمعنى كانت، والعور يكون في العين، فهنا إن كانت بينة العور بمعنى مخسوفة العين، بمعنى عينها غائرة مخسوفة العين، فهذه لا تجزي. أما إن كانت لا ترى بها لكن من يراها ابتداء لا يرى أو لا يعلم بأنها عمياء أو لا يعلم بأنها عوراء فإنها تجزي، إنما المراد بالعور، ولذلك نص عليه أن تكون بينة، وبينة العور كما قالوا أن تكون مخسوفة العين بمعنى أنها تكون غير عينها غائرة بمعنى مقلوعة ليست فيها. أما إن كانت عمياء تكون من باب أولى، لكن هنا العمى حتى ولو كان العمى والعيون باقية، لأن العمى يصبح عيبا بينا واضحا حتى وإن لم تنخسف العينان لكن أصبح بياضا فلا ترى شيئا، فهذه بينة في العيب فلا تكون مجزئة. أو عرجاء وتكون أيضا بينة العرج بمعنى يصيب عرج في رجلها، وهذا يظهر من مشيها مع الغنم مثيلاتها من الغنم أو البهم، فإن كانوا يذهبون وتذهب الغنم وهي تسحب أرجلها ونحو من ذلك تتلكع في المشي لا تستطيع، فهذا يكون بينة العرج فتكون في هذه الحال معيبة لا تجزي. أما إن كان عرجا يسيرا لا يظهر عليها فهذا لا يؤثر في ذلك. قال أو مرض بمعنى كان بها مرض ومرضها بين، بمعنى ليس أدنى مرض يكون مانعا وإنما المرض البين بمعنى أمراض البهائم المعروفة، فإن كان بها جرب أو ما شابه ذلك وهي الأمراض الواضحة البينة فعند ذلك تكون معيبة لا تجزي. أو أيضا بينة الهزال بمعنى وهي التي تسمى لا مخ فيها، بمعنى أصبحت جافة ليس فيها شحم ولا لحم، وحتى أصبحت كما يقال مخها أو عظمها ليس فيه مخ، لأن عادة إذا كسر الحيوان هذه البهائم يكون في العظم مخ، فهنا إذا كانت شديدة الهزال يصبح عظمها لا مخ فيه من شدة هزالها، فإن كانت وصلت إلى هذا بمعنى لا يلزم أن تكون مليئة الشحم، لكن في المقابل إن كانت بينة الهزال والضعف فهذه تكون معيبة لا تجزي. قال ولا ذاهبة الثنايا أي المكسورة وهي التي تسمى بالهتماء، فالهتماء هي مكسورة الثنايا، إذا كانت مكسورة الثنايا فهذه لا تجزي ويكون ذلك عيبا، لأن هذا سيؤثر على في الغالب على فيها وأكلها فيظهر أيضا ذلك على هزالها. قال أو أكثر أذنها أو قرنها أي ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن، بمعنى قطعت الأذن أكثر الأذن قطع، بمعنى ليس قطعا يسيرا، وأحيانا أصحاب البهائم يعني يجعلون علامة واسما في أذنها شقا وما شابه ذلك فهذا لا يضر، لكن إن كان قطعا وهذا أذهب الأكثر في القرن أو في الأذن، وهذه التي تسمى العظباء، فالعظباء هي التي كسر أو ذهب أكثر أذنها فعند ذلك تكون معيبة فعندها لا تجزي. يلحق بذلك الجدباء أو الجداء وهي كما يقولون ناشفة الضرع، بمعنى التي كانت وهي من الشاة يعني من الأنثى منها، فإن كان جف ضرعها بسبب الكبر وسبب الهزال فعند ذلك أيضا تكون هذه معيبات. الذي لا يعد عيبا وإن كان قد يحصل فيه شيء من النقص، لكن هذا النقص قد يكون أجود للبهيمة، وهي الخصاء بمعنى إذا كان من الذكر وخصي، والخصي بمعنى أنه قطعت خصيتاه أي من هذه الحيوانات أو سلت أو حتى رضت، بمعنى هنا أصبح قطع للخصية بالنسبة لهذه البهيمة في الشاة وفي الغنم ونحوها، فهذا في الغالب يكون يعتبرونه يعني حسنا في الذكر من هذه، لأنه يصبح ينصرف عن طرق الإناث، وعند ذلك يكون هذا أطيب للحمه، فهذا وإن كان نقصا فيه في خلقته لكنه نقصا ليس معيبا وإنما يكون محمودا طيبا في لحمه وأيضا في نماء جسمه، فهذا الذي الخصي فإنه يكون مجزيا ولا يعد ذلك عيبا. ومثله البتراء، فالبتراء وهي مقطوعة الذنب سواء قطعت قصدا أو خلقة بمعنى بعض الغنم لعله لا ذنب لها فهذه لا تضر. إذن فالخصي والبتراء لا تضر فيما يتعلق بالعيوب عيوب الهدايا أو الضحايا، بل يجوز ذبحها في الهدايا وفي الضحايا. لما ذكر ذلك أراد أن يبين صفة النحر وصفة الذبح، كيف تذبح هذه الحيوانات هذه البهائم. قال: والسنة فيما يتعلق بالإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، بمعنى أن السنة وليس ذلك بلازم أو بشرط في ذبحها فلا تحل بغير ذلك، وإنما السنة في ذبح الإبل أن تذبح وهي قائمة، بمعنى أن تثار وأن تقوم، ثم تعقل يدها اليسرى بمعنى تصبح على ثلاثة قوائم ثم تنحر. والنحر هنا يكون بطعنها بحربة ونحوها فيما يسمى بالوهدة، والوهدة هو النقرة أو الشيء المنخسف في أصل العنق مع الصدر، فهنا تطعن في هذا المكان بحربة ونحوها، فهذا هو النحر بالنسبة للإبل. وفي غيرها أي في غير الإبل أن تذبح، والمراد بالذبح هنا أن تضجع، ويكون ضجعها على جهتها اليسرى، بمعنى أن تجعل على الجهة اليسرى، طبعا يستقبل بها إلى جهة القبلة فتجعل على الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك تنحر من أعلى الرقبة بمعنى المفصل الذي فيقطع على ما لعله يأتينا في باب الطعام، قد لعله يأتي بمعنى أن يقطع الأوداج والمريء والحلقوم فيقطع هذه فينحرها. إذن النحر وهو الطعن بالحربة في الوهدة أو النحر للبقر والغنم، هذا هو الذبح. لو عكس ذلك فذبح البعير ذبحا ونحرت البقرة ونحوها لا حرج في ذلك، إنما الحديث هنا عن السنة، فالسنة في الإبل أن تنحر وفي غيرها أن تذبح. فلو حصل العكس من ذلك فذبح البعير ذبحا صح ذلك وأجزأ، وكذلك لو عكس فيما يتعلق بالبقر ونحوه فنحر صح ذلك أيضا. قال: ويقول أي في حال نحره وتحريكه السكين أو المجيع عند ذبحها في هذا النحر يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. قوله بسم الله البسملة هنا واجبة فلا بد منها، أما ما عدا ذلك مما بعده فقوله الله أكبر وهو التكبير أو قوله اللهم هذا منك ولك فهذا من السنة، بمعنى لو لم يأتي به صح، لكن كونه يترك البسملة هنا بعد ذلك لا تحل ذبيحته هذه، فالتسمية سنة واجبة وما عداها من الذكر بعده فهو من باب السنة. وهذا القول يقوله وهو يحرك مليته، بمعنى أنه له ليس هذا وهو يكون مضجعا لها أو وهو يسحبها يقول بسم الله والله أكبر، وإنما يكون وهو في أثناء حركته بيده مع هذه الآلة التي يذبح بها من سكين ونحوها. قال: بعد أن تذبح وتسلخ، قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. إذن من السنة أن يفعل هذه الأمور ثلاثة، وهي أن يأكل هو وأهل بيته، وأن يتصدق وأن يهدي، بمعنى أن يهدي على أقربائه وجيرانه بمعنى وإن كانوا أغنياء، وأن يتصدق بها على الفقراء، وأن يكون ذلك أثلاثا، بمعنى ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه لأقربائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على الفقراء. فهذا هو السنة، بمعنى أن ذلك وهو توزيعها وتقسيمها أثلاثا ليس بلازم وليس بواجب. ولذلك قال: وإن أكلها أي كلها إلا أوقية جاز، بمعنى إنسان لعل عنده ضيوف أو لعله أسرة كبيرة أو ما شابه ذلك، أو لا يتيسر له اللحم دائما فأراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يوسع على نفسه وأهله وعياله فيما يتعلق بهذا الأكل من هذا اللحم، فهنا إذا أكلها كلها ولم يجزئها الأجزاء الثلاثة جاز، لكن من شرط ذلك أن يتصدق ولو بشيء، لكن هذا الشيء لا بد أن يسمى لحما، لا أن يعطي شيء من الشحم أو اللي يعطي كما يقال من الألية أو ذنب البقير أو ما يكون من أحشائه من شحم الذي لا يسمى لحما، فهذا لا. لذلك قال: إلا أوقية، فإذا أعطيها كما يقال ما يسمى لحما أوقية بهذا المقدار يكون كان يقول أدى الواجب في هذا الأمر وهو التصدق بشيء منها. وما يعلم من هذا أن ما يتعلق بالهدية ليس لازما مطلقا، ومعنى ذلك أنه يجب وجوبا أن يتصدق بشيء منها، يمكن أن يكون هذا المتصدق به يسمى لحما، ويكون لحما يعطاه الفقراء. قال: وحرم بعد ذلك، بعد أن بين هذه الأحكام فيما يتعلق بمن أراد أن يضحي، قال: وحرم على مريدها أي مريد الأضحية أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر، بمعنى من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر من شهر ذي الحجة، بمعنى أهل هلال شهر ذي الحجة وهو في نيته أن يضحي، فهنا يلزمه في هذه الحال ألا يأخذ من هذه الأمور شيئا، ألا يأخذ من شعره، شعر رأسه وبدنه، وألا يأخذ من ظفره، وألا يأخذ أيضا من بشرته، والمراد ببشرته أن يكون هناك جلد أو ما شابه ذلك، أحيانا يكون في الأقدام ونحوها، فلا يأخذ من بشرته شيئا. وهذا على وجه التحريم، بمعنى يحرم عليه أخذ شيء من ذلك. فإن أخذ من غير ضرورة وقع الإثم، لكن هل تصح أضحيته وهل يضحي؟ نعم. هل يلزمه على هذا الأخذ فدية كما يلزم المحرم؟ لأن المحرم إذا أخذ من شعره أو أخذ من ظفره لزمته ماذا؟ الفدية، فدية الأذى. هنا لا تلزمه فدية، بمعنى أخذ وهذا الأخذ من غير حاجة، وهذا ما يفعله لعله البعض إذا جاء قبل يوم العيد ذهب إلى الحلاق وحسن شعره ولعله قلم أظفاره، نقول له هذا لا يجوز ويحرم عليك ذلك. فإن فعله، فإن كان ذلك للاضطرار، بمعنى مضطر لأن يأخذ هذا الجلد، هذا الظفر أو نحو من ذلك، أو أن يقص تأذى من شعره، فهذا لا حرج يأخذ منه ولا حرج. لكن إن لم يكن مضطرا فإنه يحرم عليه ذلك. لكن هل يلزمه أو نقول بأنك لا تضحي أو فسدت أضحيتك؟ لا، وإنما يقتصر على هذا، وهو أنه يقال أنه يحرم عليك ذلك لكن لا يلزمك فدية في مقابلها، وضحي فإن ذلك لا علاقة له بالأضحية، تبقى الأضحية عليك سنة إن لم تكن واجبة.
باب العقيقة.
تسن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. وسن تحسين اسم مولود وتأذين في أذنه اليمنى وإقامة في اليسرى.
لما فرغ عن الحديث فيما يتعلق بالهدايا والضحايا ناسب أن يذكر العقيقة، والمناسبة من جهة أن العقيقة يشترط فيها، أي في هذه البهيمة التي يعق بها عن المولود، ما يشترط في الأضحية، فالمناسبة من هذه الجهة، وإلا لا مناسبة للعقيقة أو المولود أو الولادة فيما يتعلق بالحج. إنما المناسبة هنا من كون أن العقيقة التي وهي الذبيحة التي تذبح للمولود، وبمناسبة هذا المولود يشترط فيها ما يشترط في الهدايا والضحايا من جهة سنها، ومن جهة أن تكون صحيحة غير معيبة. العقيقة هنا هي ما تذبح الأضحية كما مر معنا، أو الهدي ابتداء. الهدي هو ما يذبح في الحرم، سواء كان واجبا على المتمتع والقارن أو غير واجب، سواء كان محرما أو غير محرم من محل، فما يذبح في الحرم هو الهدي. ما يذبح في العيد في غير ذلك هو الأضحية. هنا هذه الذبيحة تكون بمناسبة المولود، وقيل بأن العقيقة مأخوذة من العقيقة، والعقيقة هي شعر المولود، فشعر المولود هو الذي يسمى عقيقة، كما أن شعر الجذع يسمى عقيقة، لكن هنا لمناسبة أن شعر المولود يسمى عقيقة، إذن فهي تذبح لأجله، وهذا من نوع شكران الله سبحانه وتعالى على نعمة وهب هذا الولد. فبين بأن حكمها سنة، بمعنى ليست بواجبة، بل يرى الإمام أحمد أنه إنسان حتى لو اقترض، بمعنى لا يستطيع لا يملك، لكن اقترض لأجل أن يحيي هذه السنة، فهو على خير ويرجى له إن شاء الله سداد دينه، بمعنى أنه ينبغي عدم التهاون بها والحرص عليها، وخاصة إذا كان مقتدرا ينبغي له أن لا يفرط في ذلك، وأنها سنة تصبح مؤكدة عليه. فإذا كان من لا يملك يقال له لا حرج أن تقترض، لا حرج، لا، لكن لا نقول يلزمك أن تقترض، بمعنى هي ليست واجبة، ليست بلازمة، لكن إحياء لهذه السنة وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فإنه ينبغي للإنسان أن يعق عن ولده. وهذه العقيقة هي على الوالد، بمعنى الإنسان إذا كبر ووالده ما عق عنه، أو إنسان أسلم وقد أسلم كبيرا ووالده لا يعق عنه ولا يعرف هذه العقيقة، لا يعق عن نفسه، إنما هذه سنة مرتبطة بالوالد، لكن لو فعل ذلك كما يقول لا يكره، لكن الأصل أنها مرتبطة بالوالد وليس بالولد. فهنا بيّن بأن هذه السنة تختلف من الغلام ومن الجارية الأنثى، فقال تسن عن الغلام شاتان، بمعنى إذا كان المولود ذكرا فمن السنة أن تذبح شاتان، إن لم يكن مستطيعا لا يقدر إلا على واحدة، هل يذبحها أو لا يذبح؟ يذبح الواحدة، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأولى للمستطيع أن يذبح الشاتين إن كان هذا المولود ذكرا، وإن كانت جارية أنثى فإن العقيقة عنها تكون بشات. هنا لا ينفع سبع البدنة، بمعنى الإنسان إما أن يعق بشات أو بشاتين للذكر، أو أن يعق ببدنة كاملة من الإبل أو من البقر، فلا يشترك سبعة، يعني إنسان سبع جيران كل إنسان معه مولود يقول نشتري جملا واحدا يكون عقيقة عنا جميعا، فلا، فالذبيحة الواحدة لا تكون إلا عن شخص واحد، فإما أن يذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو يكتفي بشاة، بخلاف الهدايا والضحايا يمكن أن يشترك السبعة في البدنة أو البقرة، أما هنا في العقيقة فلا تجزئ البهيمة الواحدة من النعم سواء كانت من الإبل أو من غيره إلا عن عقيقة عن شخص واحد. متى تذبح هذه العقيقة؟ قال من السنة أن تذبح يوم سابعه، بمعنى اليوم السابع من وقت ولادته، وإذا ولد المولود في الليل فإن الليل يتبع النهار، الليل كل ليلة تسبق نهارها، فالليل تابع للنهار بعده، ولذلك يقال ليلة الجمعة، فالليلة تكون سابقة لليوم ما عدا يوم عرفة، فليلتها ماذا؟ تابعة لها وليست سابقة لها، بمعنى ليلة عرفة الليلة التي تكون بعد يومها، فهي تأخذ حكم عرفة والوقوف على ما مضى معنا أنه يوقف فيها، إذن كل ليلة تكون سابقة ليومه، فإذا كان ولد مثلا في هذه الليلة مثلا في هذا اليوم بعد المغرب بعد العشاء، ليس في الإسلام نصف الليل وبعد نصف الليل، إنما الليل يعرف بغروب الشمس به تدخل الليل، وعلى ما مضى معنا بغروب شمس آخر يوم من رمضان يكون دخول ليلة العيد. هنا إذا ولد مولود بعد المغرب مثلا في هذا اليوم، نحن اليوم في السبت في الليل، يصبح هذا في ليلة الأحد، إذن يعتبر من يوم الأحد، فعند ذلك يكون سابعه متى؟ السبت، فيعق في يوم السبت ضحوة. قال فإن فات لم يتيسر له هذا الذبح، لكن طبعا مع ذلك قلنا هذا السنة لا يعني أنه لو ذبح الجمعة يمنع من ذلك، بمعنى كناسب هنا أن يكون أقرباء بعض أقربائي أو ما شابه ذلك يكونون إلى الجمعة كانوا معه أو كانوا يوم الخميس، هذا لا بأس بذلك، إنما قيل بأن السنة ذلك لا يعني منع ذلك أن تذبح قبل ذلك بيوم أو يومين. إن فات في سابعه قال في 14 أي في الأسبوع التالي، ومثل هنا في يومنا قلنا السابع يصبح يوم السبت، الأسبوع الذي يليه يصبح سابعه الجمعة، وهكذا يتقدم، إن لم يتيسر في الأسبوع الثاني ففي الأسبوع الثالث الذي هو 21، إن لم يتيسر ذلك بعد ذلك ماذا قال؟ لا تعتبر الأسابيع، يصبح في أي يوم شاء أن يذبح، فله أن يذبح عقيقة مولوده ولا يتقيد بيوم معين، أي من حيث السنة. قال وحكمها كأضحية، وهذا هي المناسبة التي قلنا مناسبة إيراد العقيقة بعد كتاب الأضاحي أو الهدي والأضاحي، وهي أن حكمها حكم الهدي والأضحية في ماذا؟ في نوع البهيمة، في سنها وفيما تلزم من عيوب وما شابه ذلك، لكن طبعا سبق هناك بأن الهدايا والأضاحي تكون في أيام محددة، أما هذه فلا ترتبط بذلك الزمن. بهذه المناسبة قال بأنه يسن تحسين اسم المولود، بمعنى ينبغي للوالد أن يحسن تسمية اسم مولوده، فيختار من الأسماء ما يكون حسنا فيه فال، أو إذا كان غلاما إذا كان عبد الله وعبد الرحمن فهذه أفضل الأسماء، أو أيضا بعد ذلك ما عبد لله فكان ذلك أفضل، أو ما كان باسم محمد أو نحوه، فهذه ما يحسن، أو بأسماء الصحابة ونحوهم، بمعنى أن يكون اسما حسنا، فإذا نودي الغلام به لا يكون ذلك معيبا أو متندرا أو ما شابه ذلك. وأشد من ذلك أن يشبه، بمعنى أن يكون مثلا اسم حرب أو ما شابه ذلك، فهذه الأسماء فيها نوع من الكراهة، أو أحيانا حتى ما يكون فيه نوع من التزكية كأفلح أو ما شابه ذلك، فهذه قد يكون في بعضها الكراهة. فينبغي، وهذا مما ينبغي للوالد بالنسبة لولده، أن يحسن تسميته. وأيضا من السنة قال: تأذين في أذنه اليمنى وإقامة في أذنه اليسرى، بمعنى أن المولود بعد ولادته من السنة أن يكون أول ما يطرق أذنه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتأذين في أذنه اليمنى وفي الإقامة في أذنه اليسرى، حتى يكون أول ما يطرق سمعه هو ذكر الله والشهادة بالتوحيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.